بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن أدن البطخلي رحمه الله. الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوير لفقه السنن المروية لنظمه العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وهذا هو بداية الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك الأفنان الندية. يقول: باب الحث على المكاسب والاقتصاد في المعيشة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والاتجار حل في بر وفي بحر بنص محكم لا ينتفي، وقد أتى الحث على المكاسب بالقصد في الآية ومن لفظ النبي. وخير كسب الرجل الذي عمل بيده، وكل بيع قد أحل. يقول شيخنا زيد رحمه الله: شرح البيوع جمع بيع، والبيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء مأخوذ من الباع، يعني الباع هو مقدار بمد اليدين، هذا يسمى باع، بمد اليدين عرضا وليس طولا، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. والباع مفرد الباع يعني الذراع، تمد يدك إلى المشتري أو إلى البائع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرعا مبادلة، أي البيع معناه شرعا مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما، فيشمل 9 صور. الصورة الأولى بيع عين بعين كبيع كتاب بعشرة دراهم. الصورة الثانية بيع عين بدين، أي كهذا الثوب ب100 ريال في الذمة لأجل معلوم. الصورة الثالثة بيع عين بمنفعة كبيع سيارة معروفة بعمارة بيت، أي ببنائه على صفة معلومة. الصفة الرابعة بيع دين بعين كمتاع موصوف بيع دين بعين كمتاع موصوف كبيع بيع دين بعين كمتاع موصوف بهذه الألف من الدراهم. الصورة الخامسة بيع دين بدين كمركوب موصوف بمركوب موصوف ونحوه، كعبد موصوف بعبد موصوف، ويشترط في صحتها الحلول والتقابض قبل التفرق لأحدهما إذا باع دينا بدين. الصورة السادسة بيع دين بمنفعة كمركوب موصوف بقطعة أرض ينتفع بها كمدخل لداره أو مخزن لتجارته ونحو ذلك. الصورة السابعة بيع منفعة بعين كممر دار، وهذه المنفعة بعين أي بدراهم مثلا. الصورة الثامنة بيع منفعة بدين أي كممر دار بعشرة دراهم في الذمة. الصورة التاسعة بيع منفعة مباحة بمنفعة بمثلها كفتح شارع بشارع. الفتح الشارع منفعة بشارع آخر منفعة أخرى ونحوه، أي من الأمثلة. انظر، يقول الشيخ أنا زيد رحمه الله: شرح أصول الأحكام مجلد 389 وحاشية الروض لابن القاسم في المجلد الرابع صفحة 327. وقول الناظم الشيخ عبد رحمه الله: والاتجار حل في بر وفي بحر بنص محكم لا ينتفي، يفيد أن السعي في التجارة وطلب الرزق في البر وفي البحر حلال بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله عز وجل قال: حل الله البيع وحرم الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال أيضا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول شيخنا زيد رحمه الله:
في هذه الآيات الكريمات إذن صريح من المولى الكريم لعباده في مزاولة أسباب كسب الأرزاق التي لا غنى لهم عنها، سواء بطريق التجارات أو الحرف أو أي عمل من الأعمال المباحة شرعا، كما قيد بنهي صريح عن أخذ المال من طريق الحرام كالربا والغصب والناب والغش والخيانة، فإن هذا الصنيع حرام والانتفاع به سحت، وليحذر المسلم مجاوزة الحلال إلى الحرام. وأما السنة فقد جاءت إباحة البيع والشراء والعمل لكسب المعيشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث، وقوله ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده، وكان صلى الله عليه وسلم يشتري لأهله طعاما وكسوة وغيرهما، ومات ودرع مرهونة عند يهودي في طعام في رواية بثلاثين صاعا من شعير. وما تقريره فإنه كان يقر المتاجرين، يعني يسكت ولا ينكر عليهم، هذا هو الإقرار. فإنه كان يقر المتاجرين من أصحابه كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما من المهاجرين. وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء المسلمين في حل الاكتساب من أي وجه من وجوهه المشروعة. وإلى هذه النصوص أشار الناظم بقوله بنص محكم لا ينتفي، أي ثبت تحليل البيع والشراء وسائر طرائق الكسب الشرعية في البر والبحر بنصوص محكمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما يبطلها ويعارضها كما رأيت، كما سيأتي في الأبيات التالية تاليتي قوله قد أتى الحث على المكاسب بالقصد في الآية وفي لفظ النبي خير كسب الرجل الذي عمل بيده وكل بيع قد أحل، أي أنه قد ورد الحث على السعي في تحصيل الرزق الحلال وترغيب اكتساب المعايش التي تتطلبها حياة الخليقة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك مشروط بالرفق والإجماع في الطلب والفقه في الدين وقصد الاستعفاف عن حقوق الغير. قال الله تعالى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. قال سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وغيرها من الآيات التي جاء فيها حث على السعي في الأرض واكتساب المعيشة مما سخر الله لنا فيها وأخرجه لنا منها، وجاء في السنة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة السعي للكسب الشيء الكثير من ذلك، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي أشعث أغبر مطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ومنهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال أيضا إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي نبتة صغيرة من النخل، وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجرا. ومنه ما جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي حزبة الحطب على ظهره فيبيعها ويكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذه النصوص ما في معناها فيها الحث على الاكتساب والترغيب في طلب الرزق لقضاء حاجة النفس وحاجة الغير من نفقات واجبة ونفقات مستحبة وعمل فيه بما يرضي الله الذي جعل أرزاق خلقه سهلة ميسرة ليستعين بها على طاعته وموجبات محبته ونيل رضاه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله فخذ لما قد حل واترك ما حرم بأسره والصخب في الأسواق ذم، فخذ لما قد حل واترك ما حرم بأسره والصخب في الأسواق ذم، ولا تكن تلهو به مشتغلا عن ذكر جبار السماوات العلى، والصدق والبيان والنصيحة واجبة بسنن صحيحة، والكذب والكتمان والخديعة محالف محقة شنيعة، والكيل والميزان بالقسط وجب، إيفاؤه والنقص موجب الغضب. الشرح تضمنت هذه الخمسة الأبيات 12 وصية، منها ما هو أمر بفعل واجب، ومنها ما هو تحذير من الوقوع في محرم، وهي الوصية الأولى وجوب الاكتفاء من المكاسب بالحلال الخالص مثالا لأمر الله، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وجاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وفي هذه النصوص إرشاد من الله ورسوله لأهل الإيمان الذين ينتفعون بوصايا السنة والقرآن كي يسعوا في تحصيل المال من طرق مشروعة ويأخذوه بأسبابه الشريفة المحبوبة. الوصية الثانية: ترك الحرام بجميع صوره كالربا والقمار والغش والسرقة والنهب والرشوة، وعلى العموم أخذ المال من غير حله بأي وجه كان. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به. فهذه النصوص فيها ترهيب مخيف من أكل الحرام وكسبه من أي طريق من طرق الحرام المتشعبة ما ذكرت منها وما لم أذكر. فليتقي العبد ربه، وليبتعد عن الحرام وعن كل وسيلة توصله إليه، وليرضى بما أعطاه الله من وجوه الحلال، فهو خير وأبقى وأتقى وأنقى. الوصية الثالثة: التحذير من الصخب. الصخب بشدة الصوت وارتفاعه، والصخب في الأسواق، التحذير من الصخب في الأسواق، لأنه ليس من شيمة العقلاء الخاشعين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لقد جاء الأمر في القرآن الكريم بغض الصوت والتحذير من رفعه بدون حاجة شرعية تدعو إليه، حيث قال تعالى: وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كذلك ثبت أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سئل عن صفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأمين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفض ولا غريض ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. قد جاء في الأسواق ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم هيشات الأسواق والهيشة والاختلاط وكثرة اللغط والمنازعات والخصومات ورفع الأصوات، ويروى هوشات بالواو والمعنى واحد. ففي هذه النصوص دليل على ذم ارتفاع الأصوات في المساجد وكثرة اللغط فيها، وفيها ذم الأسواق لما يكون فيها من الصائب والغفلة، وإذا كان ذلك مذموما فإن الحلف والكذب مع الناس أشد ذما، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. وإلى هاتين الصفتين أشار الناظم بقوله: فخذ لما قد حل واترك ما حرم بأسره، والصخب في الأسواق يذم. الوصية الرابعة: تحذير من التلهي بالمال والاشتغال بأسبابه عن ذكر الله، لأن الغرض من كسب المال هو الاستعانة به على ذكر الله وما والاه، لا ليكون صادا للعبد عنه عن ذكر الله. وقد وصى الله تبارك وتعالى بهذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال عز وجل: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. قال سبحانه: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. في هذه الآيات الكريمات تحذير بليغ من الله لعباده من التلهي والاغترار بزهرة المال والولد وإثارهما على السعي في مرضي الله التي لا حكم لها بالنفع والبقاء والغريمة التي حكم لها بالنفع والبقاء والغريمة بالنفاد والفناء ليحذر العبد ما حذره منه ربه، لأن في الوقوع فيه إثما عظيما وخسرانا وتفويتا للثواب العاجل والآجل الذين لا يفرط فيهما إلا شقي ولا يزد فيهما إلا محروم. وجاءت السنة الكريمة بما يتفق مع هذه الآيات الكريمات من التحذير من جعل المال غاية وإثاره على مراد الله من خليقته. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس من تكس وإذا شيك ولم تكش. ومن آثر جمع المال بوسائل الجمع المختلفة واعتبره الغاية من وجوده حيث يرضى لوفرته ويسخط لفقده أو قلته ويوالي ويعادي من أجله ويحب ويبغض على أساسه، قد جعل نفسه مملوكة للمال وانطبق عليه ما أخبر به الصادق المصدوق في حديث مذكور قريبا: ومتى كان الحال كذلك فما قيمة الحياة يا ترى إذا سعى الحر في رق نفسه ونكث البيعة التي قد عقدها مع الرحمن ثم برمها راضيا مختارا مع عدوه الشيطان. والجواب هو أنها حياة لا وزن لها في كفة الخير والحسنات، ولا يعبأ بأصحابها رب الأرض والسماوات. فردد بتأمل أيها المسلم العاقل قول الحق المبين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وإلى هذه الوصية أشار الناظم بقوله: ولا تكن تلهو به مشتغلا عن ذكر جبال السماوات العلى. الوصية الخامسة الحث على التزام الصدق في المعاملة مع الخلق امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي هذين النصين الكريمين بيان جلي أن الصدق خلق إسلامي متين وسبب من أسباب السلامة والنجاة عظيم، ولا يليق بمسلم أن يحمله حب المال والحرص على جمعه على تجاوز الصدق إلى الكذب ويكون من الهالكين. الوصية السادسة وجوب البيان والمراد به بيان حقائق المبيع، فإن كان به عيب بينه البايع للمشتري ليكون على بصيرة، وذلك بيان مقداره وحدوده. فإن بالبيان من متبايعين تحصل البركة وينقطع دابر النزاع وينتفي الضرر عنهما جميعا. وجاء في السنة ما يدل على وجوب البيان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل المسلم باع من أخيه بيعا وفي عيب إلا بينه له. مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. أي لو جعلت البلل فوق الطعام عرف الناس أنه غرقان. ففي هذه النصوص دليل على وجوب تبيين العيب، وفيها وعيد شديد لمن سبيله الكتمان وعدم البيان الذي يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوصية السابعة وجوب النصح للغير في كل شأن من الشؤون، من جملة ذلك البيوع وما يحتاج إليه من النصح فيها، ولعظم شأن النصح فقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله فقال: الدين النصيحة. وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الدين التي بايع عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تبايع عليها أصحابه كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. ولهذه النصوص أشار الناظم بقوله والصدق والبيان والنصيحة واجبة بالسنن الصحيحة. وصية الثامنة التحذير من الكذب لما فيه من الضرر الديني والمالي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه عموما بقوله وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. في هذين الحديثين تحذير من الوقوع في جريمة الكذب عموما وبالخاص في البيوع التي فيها مصالح الغير. فلا يجوز أن تضيع بسبب الكذب سواء من البيع أو من المشتري أو صاحب السمسرة أو الشهود. ويجب التزام الصدق فيها واجتناب الكذب مهما كانت النتائج والعواقب. الوصية التاسعة النهي عن كتمان العيب في السلعة من البائع وكتمان العيب في الثمن من المشتري. كأن تكون النقود مغشوشة أو ليست حاضرة ونحو ذلك مما يعد كتمانا. الوصية العاشرة التنفير من الخديعة سواء كانت من البائع أو المشتري. لأن خديعة المسلم لأخيه المسلم إهدار لحق الأخوة التي عقدها الله بينهم بقوله إنما المؤمنون إخوة. وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي هذين النصين توجيه وإرشاد لأن يكون قائما بحق الأخوة الإسلامية التي افترضها الله على المسلمين أجمعين وجعل من اقتضاها النصح والمحبة والسلامة من اللسان واليد والبراءة من الغش والخديعة وإلحاق الضرر. الوصية 11 النهي الصريح عن الحلف الكاذب من أجل بيع السلع وقضاء الحاجة. وقد أمر الله بحفظ الأيمان بقوله احفظوا أيمانكم. قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير. قال ابن جرير أيضا احفظوا أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيها ثم تضيعوا الكفارة فيها بما وصفته لكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العاقبة السيئة للحلف الكاذب. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. والمعنى أنه إذا حلف على سلعة ما أنه أعطي فيها كذا وكذا وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كذاب وقد اشترى بيمين شيء حقيرا حمله على ذلك الطمع فأصبح عاصيا لله فعاقبه بمحق البركة. وربما تكون العقوبة أعظم فيذهب الله ما بين يديه أجمع ويصبح يقلب كفيه على مصيبتين عظيمتين مصيبة عقوبة الكذب ومصيبة فقد المال. ولو علم المغرور أن الرزق مكتوب لا يزيد فيه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره لاتقى الله وصدق في معاملته للخلق ويكسب مالا حلالا وإن قل. قبل ذلك يكسب رضا ربه الذي هو الغاية من سعيه الدنيوي والأخروي. وجاء في حديث آخر ذم من جعل الحلف الكذب ملازما له في بيعه وشرائه، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط من زان، معايل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وحقا إن في الحلف بالله كذبا استخفافا بحق الله لا يستر إلا من عادم الإيمان أو ضعيف الإيمان، إذ إن تفضيل وتعظيم متاع قليل من متاع الحياة على عظمة الباري وما يجب له على خلقه لا يدل على هذه على عدم الإيمان أو ضعفه في القلوب بسبب ما ران عليها من المعاصي وحرمت من نور الطاعات. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظوا أيمانهم وأن يجتنبوا الكذب فيها، لا سيما الكذب الذي يكون سببا في أكل أموال الناس بالباطل سواء لصالحهم أو لصالح غيرهم من الناس. الوصية الثانية عشرة: وجوب الوفاء في الكيل والوزن، فإن بخسهما إثم كبير توعد الله فاعليه بأشد العذاب، حيث قال سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وجاء في وصية شعيب عليه السلام لقومه الذين أضافوا جريمة بخس الكيل والوزن إلى جريمة الإشراك بالله قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال في موضع آخر: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قد أمر الله في هذه وجاء في وصية شعيب عليه السلام لقومه الذين أضافوا جريمة بخس الكيل والوزن إلى جريمة الإشراك بالله قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال في موضع آخر: أوفوا الكيل والميزان أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد أمر الله في هذه الآيات الكريمات بالوفاء في الكيل والوزن، فإن في الوفاء فيهما بركة وعدلا، وفي بخسهما فساد ونقص في الأموال والديار والأعمار كما جاء في هذه الآيات. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين شدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وإلى الوصية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أشار الناظم بقوله: والكذب والكتمان والخديعة ما حلف موحقة شنيعة، والكيل والميزان بالقسط وجب إيفاؤه، والنقص موجب الغضب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن عدن البطخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السويري فقه السنن المروية لنظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. وهذا هو بداية الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك الأفنان الندية. يقول: باب الحث على المكاسب والاقتصاد في المعيشة.
يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والاتجار حل في بر وفي بحر بنص محكم لا ينتفي، وقد أتى الحث على المكاسب بالقصد في الآية ومن لفظ النبي. وخير كسب الرجل الذي عمل بيده، وكل بيع قد أحل. يقول الشيخ نزيد رحمه الله: شرح البيوع جمع بيع، والبيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء مأخوذ من الباع، يعني الباع هو مقدار بمد اليدين، هذا يسمى باع، بمد اليدين عرضا وليس طولا، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. والباع مفرد الباع يعني الذراع، تمد يدك إلى المشتري أو إلى البائع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرعا مبادلة، أي البيع معناه شرعا مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما، فيشمل 9 صور. الصورة الأولى بيع عين بعين، كبيع كتاب ب10 دراهم. الصورة الثانية بيع عين بدين، أي كهذا الثوب ب100 ريال في الذمة لأجل معلوم. الصورة الثالثة بيع عين بمنفعة، كبيع سيارة معروفة بعمارة بيت أي ببنائه على صفة معلومة. الصفة الرابعة بيع دين بعين، كمتاع موصوف بيع دين بعين كمتاع موصوف كبيع بيع دين بعين كمتاع موصوف بهذه 1000 من الدراهم. الصورة الخامسة بيع دين بدين، كمركوب موصوف بمركوب موصوف ونحوه، كعبد موصوف بعبد موصوف، ويشترط في صحتها الحلول والتقابض قبل التفرق لأحدهما إذا باع دينا بدين. الصورة السادسة بيع دين بمنفعة، كمركوب موصوف بقطعة أرض ينتفع بها كمدخل لداره أو مخزن لتجارته ونحو ذلك. الصورة السابعة بيع منفعة بعين، كممر دار، وهذه المنفعة بعين أي بدراهم مثلا. الصورة الثامنة بيع منفعة بدين، أي كممر دار ب10 دراهم في الذمة. الصورة التاسعة بيع منفعة مباحة بمنفعة بمثلها، كفتح شارع بشارع. الفتح الشارع منفعة، بشارع آخر منفعة أخرى ونحوه، أي من الأمثلة. انظر، يقول الشيخ زيد رحمه الله: شرح أصول الأحكام مجلد 389، وحاشية الروض لابن القاسم في المجلد الرابع صفحة 327. وقول الناظم الشيخ عبد رحمه الله: والاتجار حل في بر وفي بحر بنص محكم لا ينتفي، يفيد أن السعي في التجارة وطلب الرزق في البر وفي البحر حلال بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله عز وجل قال: حل الله البيع وحرم الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال أيضا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه الآيات الكريمات إذن صريح من المولى الكريم لعباده في مزاولة أسباب كسب الأرزاق التي لا غنى لهم عنها، سواء بطريق التجارات أو الحرف أو أي عمل من الأعمال المباحة شرعا، كما قيد بنهي صريح عن أخذ المال من طريق الحرام كالربا والغصب والنابي والغش والخيانة، فإن هذا الصنيع حرام والانتفاع به سحت، وليحذر المسلم مجاوزة الحلال إلى الحرام. وأما السنة فقد جاءت إباحة البيع والشراء والعمل لكسب المعيشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث، وقوله ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، كان داود لا يأكل إلا من عمل يده، كان صلى الله عليه وسلم يشتري لأهله طعاما وكسوة وغيرهما، ومات ودرع مرهونة عند يهودي في طعام في رواية بثلاثين صاعا من شعير. وما تقريره فإنه كان يقر المتاجرين، يعني يسكت ولا ينكر عليهم، هذا هو الإقراء. فإنه كان يقر المتاجرين من أصحابه كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما من المهاجرين. وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء المسلمين في حل الاكتساب من أي وجه من وجوهه المشروعة. وإلى هذه النصوص أشار الناظم بقوله بنص محكم لا ينتفي، أي ثبت تحليل البيع والشراء وسائر طرائق الكسب الشرعية في البر والبحر بنصوص محكمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما يبطلها ويعارضها كما رأيت، كما سيأتي في الأبيات التالية قوله: قد أتى الحث على المكاسب بالقصد في الآية وفي لفظ النبي، خير كسب الرجل الذي عمل بيده وكل بيع قد أحل، أي أنه قد ورد الحث على السعي في تحصيل الرزق الحلال وترغيب اكتساب المعايش التي تتطلبها حياة الخليقة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك مشروط بالرفق والإجماع في الطلب والفقه في الدين وقصد الاستعفاف عن حقوق الغير. قال الله تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وغيرها من الآيات التي جاء فيها حث على السعي في الأرض واكتساب المعيشة مما سخر الله لنا فيها وأخرجه لنا منها، وجاء في السنة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة السعي للكسب الشيء الكثير من ذلك، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي أشعث أغبر، مطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ومنهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال أيضا: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي نبتة صغيرة من النخل، وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجرا. ومنه ما جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي حزبة الحطب على ظهره فيبيعها ويكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوها ومنعوه. فهذه النصوص ما في معناها فيها الحث على الاكتساب والترغيب في طلب الرزق لقضايا حاجة النفس وحاجة الغير من نفقات واجبة ونفقات مستحبة وعمل فيه بما يرضي الله الذي جعل أرزاق خلقه سهلة ميسرة ليستعين بها على طاعته وموجبات محبته ونيل رضاه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: فخذ لما قد حل واترك ما حرم بأسره والصخب في الأسواق ذم. فخذ لما قد حل واترك ما حرم بأسره والصخب في الأسواق ذم، ولا تكن تلهو به مشتغلا عن ذكر جبار السماوات العلى، والصدق والبيان والنصيحة واجبة بسنن صحيحة، والكذب والكتمان والخديعة محالف محقة شنيعة، والكيل والميزان بالقسط وجب إيفاؤه والنقص موجب الغضب. الشرح: تضمنت هذه الخمسة الأبيات 12 وصية، منها ما هو أمر بفعل واجب، ومنها ما هو تحذير من الوقوع في محرم. وهي الوصية الأولى، وجوب الاكتفاء من المكاسب بالحلال الخالص مثالا لأمر الله، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وجاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وغنني بفضلك عمن سواك. في هذه النصوص إرشاد من الله ورسوله لأهل الإيمان الذين ينتفعون بوصايا السنة والقرآن كي يسعوا في تحصيل المال من طرق مشروعة ويأخذوه بأسبابه الشريفة المحبوبة. الوصية الثانية: ترك الحرام بجميع صوره كالربا والقمار والغش والسرقة والنهب والرشوة، وعلى العموم أخذ المال من غير حله بأي وجه كان. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به. فهذه النصوص فيها ترهيب مخيف من أكل الحرام وكسبه من أي طريق من طرق الحرام المتشعبة ما ذكرت منها وما لم أذكر. فليتقي العبد ربه، وليبتعد عن الحرام وعن كل وسيلة توصله إليه، وليرضى بما أعطاه الله من وجوه الحلال، فهو خير وأبقى وأتقى وأنقى. الوصية الثالثة: التحذير من الصخب. الصخب بشدة الصوت وارتفاعه، والصخب في الأسواق. التحذير من الصخب في الأسواق لأنه ليس من شيمة العقلاء الخاشعين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لقد جاء الأمر في القرآن الكريم بغض الصوت والتحذير من رفعه بدون حاجة شرعية تدعو إليه، حيث قال تعالى: وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كذلك ثبت أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سئل عن صفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا وحزا للأمين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفض ولا غريض ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. قد جاء في الأسواق ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم هيشات الأسواق والهيشة والاختلاط وكثرة اللغط والمنازعات والخصومات ورفع الأصوات، ويروى هوشات بالواو والمعنى واحد. ففي هذه النصوص دليل على ذم ارتفاع الأصوات في المساجد وكثرة اللغط فيها، وفيها ذم الأسواق لما يكون فيها من الصائب والغفلة. وإذا كان ذلك مذموما فإن الحلف والكذب مع الناس أشد ذما، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. وإلى هاتين الصفتين أشار الناظم بقوله: فخذ لما قد حل واترك ما حرم بأسره، والصخب في الأسواق يذم. الوصية الرابعة: تحذير من التلهي بالمال والاشتغال بأسبابه عن ذكر الله، لأن الغرض من كسب المال هو الاستعانة به على ذكر الله وما والاه، لا ليكون صادا للعبد عنه أي عن ذكر الله. وقد وصى الله تبارك وتعالى بهذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. في هذه الآيات الكريمات تحذير بليغ من الله لعباده من التلهي والاغترار بزهرة المال والولد وإثارهما على السعي في مراضي الله التي لا حكم لها بالنفع والبقاء والغريمة التي على السعي في مراضي الله التي حكم لها بالنفع والبقاء ولغيرهما بالنفاد والفناء، ليحذر العبد ما حذره منه ربه، لأن في الوقوع فيه إثما عظيما وخسرانا وتفويتا للثواب العاجل والآجل الذين لا يفرط فيهما إلا شقي ولا يزهد فيهما إلا محروم. وجاءت السنة الكريمة بما يتفق مع هذه الآيات الكريمات من التحذير من جعل المال غاية وإثاره على مراد الله من خليقته. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس من تكس وإذا شيك ولن تكش. ومن آثر جمع المال بوسائل الجمع المختلفة واعتبره الغاية من وجوده، حيث يرضى لوفرته ويسخط لفقده أو قلته، ويوالي ويعادي من أجله، ويحب ويبغض على أساسه، قد جعل نفسه مملوكة للمال، وانطبق عليه ما أخبر به الصادق المصدوق في حديث مذكور قريبا: ومتى كان الحال كذلك فما قيمة الحياة يا ترى إذا سعى الحر في رق نفسه ونكث البيعة التي قد عقدها مع الرحمن، ثم برمها راضيا مختارا مع عدوه الشيطان. والجواب هو أنها حياة لا وزن لها في كفة الخير والحسنات، ولا يعبأ بأصحابها رب الأرض والسماوات. فردد بتأمل أيها المسلم العاقل قول الحق المبين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فلذلك هو الخسران المبين. وإلى هذه الوصية أشار الناظم بقوله: ولا تكن تلهو به مشتغلا عن ذكر جبار السماوات العلى. الوصية الخامسة الحث على التزام الصدق في المعاملة مع الخلق، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي هذين النصين الكريمين بيان جلي أن الصدق خلق إسلامي متين، وسبب من أسباب السلامة والنجاة عظيم، ولا يليق بمسلم أن يحمله حب المال والحرص على جمعه على تجاوز الصدق إلى الكذب ويكون من الهالكين. الوصية السادسة وجوب البيان، والمراد به بيان حقائق المبيع، فإن كان به عيب بينه البائع للمشتري ليكون على بصيرة، وذلك بيان مقداره وحدوده. فإن بالبيان من متبايعين تحصل البركة وينقطع دابر النزاع وينتفي الضرر عنهما جميعا. وجاء في السنة ما يدل على وجوب البيان، فالعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل المسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. أي لو جعلت البلل فوق الطعام عرف الناس أنه غرقان. ففي هذه النصوص دليل على وجوب تبيين العيب، وفيها وعيد شديد لمن سبيله الكتمان وعدم البيان، الذي يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصية السابعة وجوب النصح للغير في كل شأن من الشؤون، من جملة ذلك البيوع وما يحتاج إليه من النصح فيها، ولعظم شأن النصح، وقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، فقال: الدين النصيحة. وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الدين التي بايع عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تبايع عليها أصحابه، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. إلى هذه النصوص أشار الناظم بقوله وصدق والبيان والنصيحة واجبة بسنن صحيحة. وصية الثانية التحذير من الكذب لما فيه من الضرر الديني والمالي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه عموما بقوله وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء من حديثي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. في هذين الحديثين تحذير من الوقوع في جريمة الكذب عموما وبالخاص في البيوع التي فيها مصالح الغير. فلا يجوز أن تضيع بسبب الكذب سواء من البيع أو من المشتري أو من صاحب السمسرة أو الشهود. ويجب التزام الصدق فيها واجتناب الكذب مهما كانت النتائج والعواقب. الوصية التاسعة النهي عن كتمان العيب في السلعة من البايع وكتمان العيب في الثمن من المشتري، كأن تكون النقود مغشوشة أو ليست حاضرة ونحو ذلك مما يعد كتمانا. الوصية العاشرة التنفير من الخديعة سواء كانت من البائع أو المشتري، لأن خديعة المسلم لأخيه المسلم إهدار لحق الأخوة التي عقدها الله بينهم بقوله إنما المؤمنون إخوة، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي هذين النصين توجيه وإرشاد لأن يكون قائما بحق الأخوة الإسلامية التي افترضها الله على المسلمين أجمعين، وجعل من اقتضاها النصح والمحبة والسلامة من اللسان واليد والبراءة من الغش والخديعة وإلحاق الضرر. الوصية الحادية عشرة النهي الصريح عن الحلف الكاذب من أجل بيع السلع وقضاء الحاجة، وقد أمر الله بحفظ الأيمان بقوله احفظوا أيمانكم. قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير. قال ابن جرير أيضا احفظوا أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيها ثم تضيعوا الكفارة فيها بما وصفته لكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العاقبة السيئة للحلف الكاذب، قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة. والمعنى أنه إذا حلف على سلعة ما أنه أعطي فيها كذا وكذا وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبايع كذاب وقد اشترى بيمينه شيئا حقيرا حمله على ذلك الطمع فأصبح عاصا لله فعاقبه بمحق البركة، وربما تكون العقوبة أعظم فيذهب الله ما بين يديه أجمع ويصبح يقلب كفيه على مصيبتين عظيمتين، مصيبة عقوبة الكذب ومصيبة فقد المال. ولو علم المغرور أن الرزق مكتوب لا يزيد فيه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره لاتقى الله وصدق بمعاملته للخلق ويكسب مالا حلالا وإن قل، وقبل ذلك يكسب رضا ربه الذي هو الغاية من سعيه الدنيوي والأخروي. وجاء في حديث آخر ذم من جعل الحلف الكذب ملازما له في بيعه وشرائه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان معايل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. حقا إن في الحلف بالله كذبا استخفافا بحق الله لا يستر إلا من عادم الإيمان أو ضعيف الإيمان. إذ إن تفضيل وتعظيم متاع قليل من متاع الحياة على عظمة الباري وما يجب له على خلقه لا يدل على هذه على عدم الإيمان أو ضعفه في القلوب بسبب ما ران عليها من المعاصي وحرمت من نور الطاعات. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظوا أيمانهم وأن يجتنبوا الكذب فيها، لا سيما الكذب الذي يكون سببا في أكل أموال الناس بالباطل سواء لصالحهم أو لصالح غيرهم من الناس. الوصية الثانية عشرة وجوب الوفاء في الكيل والوزن، فإن بخسهما إثم كبير توعد الله فاعليه بأشد العذاب، حيث قال سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وجاء في وصية شعيب عليه السلام لقومه الذين أضافوا جريمة بخس الكيل والوزن إلى جريمة الإشراك بالله قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال في موضع آخر: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قد أمر الله في هذه وجاء في وصية الشعيب عليه السلام لقومه الذين أضافوا جريمة بخس الكيل والوزن إلى جريمة الإشراك بالله قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال في موضع آخر: أوفوا الكيل والميزان أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد أمر الله في هذه الآيات الكريمات بالوفاء في الكيل والوزن، فإن في الوفاء فيهما بركة وعدلا، وفي بخسهما فساد ونقص في الأموال والديار والأعمار كما جاء في هذه الآيات. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين شدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وإلى الوصية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أشار الناظم بقوله: والكذب والكتمان والخديعة ما حلف موحقة شنيعة، والكيل والميزان بالقسط وجب إيفاؤه، والنقص موجب الغضب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.